اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالإنسان ينفى ومعاني عظيمة جدا ومعاني إيمانية وأمور خطيرة جدا على إيمانه، لكنه ينفى مع الوقت ويطول عليه الأمد، فيحتاج بين وقت وآخر إلى التذكير. ولما يعني كثر في زماننا يعني هذا طول الأمد وانصراف كثير من الناس عن مراجعة ما علموه من قبل، نحتاج بين وقت وآخر لمراجعة بعض هذه المعاني. كان من أحد هذه القضايا هو موضوع الحجاب ومفاهيم الحجاب وغير ذلك، والتي يعني نتعرض لغزو خطير جدا بصورة ضاغطة، ضغطا شديدا على الأخوات بالذات بصورة يعني أساسية. لاحظنا منذ سنوات بعد ما كان الإقبال على الحجاب ولله الحمد صار ظاهرة اجتماعية ضاغطة وفرضت نفسها، لكن أعداء الدين والعالميون، أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمعوا عن بكرة أبيهم و رموا عن قوس واحدة، وألحوا إلحاحا وإصرارا عديدا، حتى يعني افتسد كثير من الناس بصورة أو بأخرى في هذه القضية. فالقلوب تحتاج من جديد للتذكير بهذا الأمر وبالنصوص الواردة في الترغيب والترهيب المتعلقة بهذه القضية. نعيد التذكير ببعض هذه المعاني كما ذكرنا، تعليما لمن لم يدركها وتذكيرا لمن قد نسيها، لكننا نحتاج أحيانا لضبط هذه الأشياء وتنظيرها وتقعيدها بحيث نحملها إلى الآخرين. هذه هي المهمة، أن يكون هناك المسجد يعني نقطة ومركز انطلاق إلى الآخرين، لا أن يعني نحشد المعاني والمعلومات في عقولنا وحسب. نبدأ أولا ببيان فضائل الحجاب. نحن نصدر الكلام في قضية فضائل الحجاب والترغيب فيه، أن أعظم وأولى وأهم وأخطر فضائل الحجاب أنه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن كل آية في القرآن الكريم أو كل حديث فيه الترغيب والأمر والإلزام بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم يدعي الإسلام هو مسؤول عن التزام هذا الأمر ويعني الانقياد له. فإذا سئلت ما الدليل على الحجاب ولم تسعفك الأدلة الخاصة، فعليك أن تبادر إلى أن تلقي ما يعني خصمك هذه الأدلة، تقول له وأطيع الله وأطيع الرسول، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا دليل على الحجاب، ودليل على الصلاة، دليل على الصيام. فعموم الأدلة التي تلزم بطاعة الله ورسوله هي أدلة على هذا الأمر، كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتبدأ بهذا العموم أولا، أنه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر هذه الأوامر، مثل قوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال أيضا عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تتأكد أهمية استيعاب هذه الأدلة، لأننا في الحقيقة ابتلينا في هذا الزمان بأنواع من الملاحدة لم يسبق في التاريخ الإسلامي أن عرف لها نظير. الملاحدة الآن في زماننا هذا الذي يعني الذي عشناه لم يوجد لهم نظير من قبل. وصل الإلحاد ببعض هؤلاء الزنادقة إلى حد المجاهرة أن يأتي له بدليل من القرآن أو من السنة على أن في شيء في الإسلام اسمه حجاب. حتى إحدى هؤلاء النسوة المشهورات بالإباحية والفجور تكتب مقالة منذ سنوات وتقول يعني أتحدى من يأتيني بنص من القرآن والسنة لأن في شيء في الإسلام اسمه الحجاب، وأن الحجاب دي نظرية يهودية مأخوذة من التوراة، أن المرأة لأنها هي السبب في خطيئة آدم فعليها أن تغطي رأسها لأنها هي التي جلبت العار، يعني دي عقوبة للمرأة أنها تغطي رأسها. قالت أنا لي 32 سنة أدرس الدين الإسلامي وأقارن، ولا توجد آية واحدة في القرآن تنص على تحجيب المرأة، وزوجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن محجبات. هكذا تدعم، زوجات سيدنا محمد لم يكن متحجبات، وتحدى من يأتيني بنص على أن سيدة خديجة مثلا كانت محجبة. وش معنى سيدة خديجة؟ يعني على أي الأحوال الأمر أخطر مما نتصور. لو ظل هذا التمادي في الضلال وأعداء الإسلام ينشطون بهذه الصورة ونحن مطمئنون وثقون والناس في جهل الفاحش، فإذا لم يحصل تذكير وإحياء لهذه المعاني من جديد الأمر يزداد سوءا وشرا. فمن هذه الأدلة قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه جملة الآيات التي وردت في القرآن الكريم عن الحجاب والأمر بالحجاب. لكن نلاحظ ملاحظة مهمة جدا هنا، وهو أن الأمر بالحجاب دائما مرتبط بصفة أساسية جدا وهي صفة الإيمان، لأن المؤمن هو الذي من شأنه أنه إذا سمع أمر الله سبحانه وتعالى يبادر بأن يقول سمعنا وأطعنا، لا يقول سمعنا فناقشنا فاقتنعنا فأطعنا، لكن المؤمن الذي يريد النجاة والسلامة يقول سمعنا وأطعنا لأنه يعلم أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة التي ذكرناها هي صفة الإيمان. الإيمان انظر إلى قوله تعالى وقل، لم يقل حتى للمسلمات وإنما يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. لكن صدر الوصف لمن؟ المؤمنات. كذلك في سورة الأحزاب قال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أيضا وصفهم وصف الإيمان يدنين عليهن من جلابيبهن. قال صلى الله عليه وسلم أيضا المرأة عورة، فإذا صدق اسم العورة على المرأة فمعنى ذلك أنه يجب أن تستر ولا تظهر. فروي عن عقبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحد حافية غير مختمرة، فقال عليه الصلاة والسلام مروها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. يعني مثل هذا النذر لا ينعقد لأنه نذر في معصية، والنذر لا ينعقد في المعصية، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام مروها فلتختمر، يعني لا يجوز لها أن تكشف رأسها، ولتركب ولتصم 3 أيام. قال الخطابي رحمه الله تعالى أما أمره إياها بالاختمار فلأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. هذا هو الفضيلة الأولى للحجاب، هو أنه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كل من ينتسب للإسلام يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا ويبادر إلى امتثال أمر الله عز وجل، لأن هذا مقتضى الإيمان. ليس هذا فقط خاصا بالمحجبات أو بالمتدينين أو بالأزهريين أو غير ذلك، إنما هذا كل من يدعي الإسلام مسؤول أمام الله وسيحاسب إذا عصى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني وهو أشرنا إليه ضمنا أن الحجاب إيمان، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات كما قال عز وجل وقل للمؤمنات وقال ونساء المؤمنين. دخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عليهن ثياب رقاق، فقالت رضي الله تعالى عنها إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به، البسن ما شئتن فإنكن هالكات لستن مؤمنات. هذا معنى كلامها، قالت لهن إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، ملابس المؤمنين وملابس المؤمنات لا تكون بهذه الصورة الكاشفة، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به متاع الدنيا ثم ذلك تفضين إلى الله عز وجل فيحاسبكم على ذلك. ادخلت امرأة عروس عليها رضي الله عنها وعليها خمار قبطي معصفر، يعني أحمر اللون أو مصبوغ بهذا اللون، فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. ونحن إذا تأملنا سورة النور الحقيقة الله سبحانه وتعالى صدر سورة النور بأمر يلفت النظر جدا، يقول عز وجل سورة أنزلناها، كل القرآن أنزل لكن لماذا خص هذه السورة لكي يلفت أنظرنا إلى الأحكام الخطيرة التي تضمنت هذه السورة. ثم قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات البينات إلى آخر الآية الكريمة. فإذا سورة النور بالذات مما ينبغي أن يصرف إليها مزيد من الاهتمام لما صدره الله سبحانه وتعالى بها من هذا الإيمان. ولذلك قالت عائشة: وينبغي أن نقول لكل من تنحرف عن الحجاب الشرعي أن نقول لها: لم تؤمن بسورة النور، امرأة تلبس هذا اللباس. ثالثا: الحجاب طهارة، فقد بيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة من تشريع الحجاب وأجملها في قوله عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا، يعني إذا أراد الصحابة أو المؤمنون الصحابة رضي الله عنهم من أمهات المؤمنين متاعا، بمعنى إيه متاع؟ متاع يعني فتوى، معون، مواعين، يعني طعام، سؤال، أي هذا هو معنى كلمة إذا سألتهن متاعا، إذا احتجتم إلى مخاطبتهن رضي الله تعالى عنهن. المخاطبة من وراء حجاب أطهر لقلوب الصحابة ولقلوب أمهات المؤمنين، إذا كان هذا في عهد خير أمة أخرجت للناس وأطهر نساء العالمين زوجات الرسول عليه السلام. فنص سبحانه وتعالى على أن الحجاب طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات، وبيان ذلك أنه إذا لم ترى العين لم يشتهي القلب، لأن المصائب كلها تأتي من إرسال العين وإطلاق البصر. فإذا وضع الحجاب بين الرجال والنساء يعني يكفي الله المؤمنين القتال، جففت الفتنة من منبعها. فإذا لم ترى العين هل يمكن أن يشتهي القلب؟ في سلامة وعافية لم يشتهي القلب، لكن إذا رأت العين يوجد لك احتمال قد يشتهي القلب وقد لا يشتهي، واضح؟ فالقلب عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر، لأن الرؤية سبب التعلق والفتنة. فكان الحجاب أطهر للقلب وأنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية والعصمة. متى يوجد احتمال الفتنة توجد الأتلاك الشائكة، واضح؟ أما إذا لم يوجد الاحتمال فيحصل التساهل. وكل هذه الإجراءات مبنية على أن العرض عندنا في الإسلام له قيمة، ومتى حصل تهاون بقيمة العرض حصل التهاون في هذه الإجراءات التي هي المقصود منها الصيانة والوقاية، كما حصل في المجتمعات الغربية. الشيء الذي له قيمة عندهم يحتاطون لحمايته أشد الاحتياط. إذا كان مثلا المال تؤخذ عدة إجراءات وقائية لحماية المال، لأن المال عندهم له قيمة، لكن لما العرض لم يكن له عندهم أي قيمة على الإطلاق تساهلوا وانطلقت نساؤهن بالصورة الإلهية والمدينة المعروفة. لماذا؟ لأن العرض ليس له عندهم قيمة، فذلك يستغربون بل يستنكرون على المسلمين هذه الإجراءات التي يقصد منها صيانة يعني عرض المرأة وشرفها. فالشاهد من هذا كله أن الحجاب طهارة للقلب، ونص الله على ذلك بقوله: ذلكم، أي الحجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهن. رابعا: أن الحجاب عفة، الحجاب عفة، فإن الإسلام رغب في التعفف، والعفة هي حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة. والشخص المتعفف هو الذي يتعاطى هذه الصفة بضرب من الممارسة والقهر وجهاد النفس. فقد رغب الإسلام في التعفف وعظم شأنه، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر به ويحث عليه. والعفة صفة من صفات خير النساء اللائي هن الحور العين، أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى ضمنا في قوله تبارك وتعالى: حور مقصورات في الخيام. وقال عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وقال أيضا جل وعلا: وعندهم قاصرات الطرف عين. إذا أين العفة هنا؟ يفهم من قوله تبارك وتعالى قاصرات الطرف يعني أنهن عفيفات. قاصرات الطرف يعني عيونهن لا تنظر إلى غير أزواجهن، لا يقلبن عيونهن في وجوه الرجال، وإنما هن يغضبن البصر ولا يتطلعن إلا إلى أزواجهن فقط. قاصرات الطرف يعني على أزواجهن. فهذا مدح بالعفة، ثم مدحهم بصفة أخرى هي صفة الجمال، فقال: عين، عين يعني حسان الأعين، جميلات المظهر، عفيفات، تقيات، نقيات. يا جماعة، كلمة قوله تعالى: قل أزواجك، بالإجماع أزواج الرسول عليه السلام كنا محجبات حجابا كاملا بما في ذلك تغطية الوجه والكفين، واضح؟ فكلمة أزواجك ليكون الآية المقصود بها ذلك أدنى أن يعرفنا يعني بالشخوص، إن ذي إذا رأيتها تقول هذه عائشة وهذه مثلا حفصة وهذه كذا، لا هذا غير وارد. لماذا؟ لأن في الآية قليل على أن المقصود ذلك أن يعرفنا، ذلك أدنى يعرفنا بالعفة، بالعفة، لأن التي تذكر نفسها وتبالغ في الستر بهذه الصورة الكاملة هذه تكون قرينة على عفتها ومبالغتها في التنزه عن يعني مخالطة الرجال. واضح؟ لماذا؟ لقوله تعالى قل لأزواجك وبناتك، أزواج قطعا محجبات حجابا كاملا بما في ذلك تغطية الوجه والكفين. إذن لا يمكن تفسير قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا يعني بالأشخاص بملامحها، لكن يعرفنا بالهيئة العامة بأنها عفيفة، يعني يعرفنا بصفات العفة، لا يعرفنا بإيه؟ بملامح الوجه. يقول عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن. وكلمة جلابيبهن يفهم منها إيه؟ معناها أن الجلباب موجود، لكن الأمر هنا بشيء زائد على مجرد وجود الجلباب، جلباب موجود وملبوس بدليل الإضافة، جلابيبهن اللي هم لابسينهم بالفعل، فالأمر هنا أمر زائد على مجرد لبس الجلباب. إيه هو؟ الإدناء، يدنين يعني أن تزدل الحجاب على وجهها كما ستبين إن شاء الله. كذلك وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالخمار موجود، هي لبس الخمار، لكن هنا أمر زائد، يضربن يعني تضرب الخمار من رأسها على الجيب هنا، ففي الطريق حتغطي الوجه، واضح؟ ذلك أي الإدناء أدنى أن يعرفنا بأنهن عفائف، مش معناه يعرفنا بالأشخاص والأسماء، لكن يعرفنا أن بهذه الصفة على أنهن عفائف. يعني معنى ذلك يعني المنافقين في زماننا شر من المنافقين في زمن الرسول عليه السلام، لأن المنافقين في زمن الرسول عليه السلام كانوا إذا رأوا المرأة يعني سافرة كشفة الوجه يقولون هذه أمة ويتعرضون لها بالمعاكسة، فإذا اشتد عليهم يقولون حسبناها أمة، ما نظن أنها حرة وعفيفة. يعني كانوا يعرفون أن الاستتار ستر الجسد كله في ذلك الوجه قرينة وعلامة على العفة والإحصان والحرية. الآن المنافقين في زماننا لا، عندهم من دي بتلبس الجلاب عشان تتستر على كذا وكذا من الافعال الشائنه والعياذ بالله. كذلك المراه الحره هي التي كانت ايه؟ تحتجب حجابا كاملا. دلوقتي المراه الحره التي تتعرى وتتبرج، هذه هي الحريه، وسموها حتى تحرير المراه، يعني عندهم الحريه المراه الحره. وحتى الى عهد قريب كانت نساء العائلات الشريفه والعائلات المرموقه تتحجب، وعيب كبير جدا ان تتكشف. وقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرف أنهم عفيفات فلا يؤذين، يعني لا يتعرض لهن الفستاق بأذى من قول أو فعل. وذلك لأن التي تبالغ في التستر حتى تحجب وجهها لا يسمع فيها أنها تكشف عورتها، والآية دليل على وجود آذية إن لم يحتجبن. المرأة العفيفة المسلمة المحصنة إذا سمحت للرجال أن ينظروا إليها، وخاصة حينما يكثر في المجتمع الفستاق الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يغضون البصر، فإذا تكشفت لهم سواء كشفت وجهها أو غير ذلك من صور التبرج المعروفة، يعني لا تأمن أن تصيبها سهام النظرات الجارحة، النظرات المحرمة، فهي بذلك تزدل الحجاب على نفسها كي تتقي هذا الأذى. فمعنى ذلك أن هذا التشريع لحمايتها من هذا الأذى، الحجاب حتى تحمى من النظرات الجارحة التي تعمل في نفس المرأة الشريفة العفيفة أشد مما تعمل السهام. ولذلك انظر الى التعبير الدقيق الذي يكشف عن تربية القرآن الكريم للنساء المسلمات، ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين، والآية دليل على وجود اذية ان لم يحتجبنا، وذلك لانهن اذا لم يحتجبنا ربما ظن انهن غير عفيفات. قوله تعالى فلا يؤذين نص على ان في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولذويها بالفتنة والشر. رخص للقواعد من النساء ان يتخففن من الحجاب لان لا مطمع فيهن، ولا ومع ذلك قال وان يستعففن خير لهن. ما معنى ان يستعففن؟ يعني يستعففن بابقاء الجلابيب والنقاب والحجاب الكامل خير لهن. ما معنى هذا؟ انظر ما قالش ان يتحجب، اشاره الى المعنى الذي نترجم له وهو ان الحجاب عفه، لان يكون من فضائل الحجاب انه عفه. وقال تعالى وان يستعففن يعني بالتزام الحجاب الكامل مع كل هذه الشروط السابقه خير لهن، واضح والله سميع عليه. فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائز، حتى العجوز افضل لها ان تستتر. لماذا؟ ان يعني ولكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق. الانسان الفاسق لا يتورع حتى احيانا عن النظر المحرم حتى الى العجائز، فمجتمع لا تدري ما كيف قلوب الناس، واضح؟ ففي هذه الحالة الاحتياط أولى بلا شك وأبعد من أسباب يعني الفتنة. أيضا من فضائل الحجاب أنه ستر أو ستر. فعن يعلى ابن شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. فلا شك أن المرأة التي تستر نفسها تكون محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. امتن الله سبحانه وتعالى على الأبوين بنعمة التفل، فقال عز وجل لآدم عليه السلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني ضمن له أن يستره، لأن الإنسان بفطرته الإنسانية دائما ينزع إلى التفل، والعري والتجرد دائما فطرة حيوانية. وقال سبحانه وتعالى ممتنا على عباده يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، امتن على العباد بأنه سترهم بالملابس. وقال عبد الرحمن ابن أسلم يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. ولذلك نجد وظيفة اللباس عند من لا يستقون الله ولا يستحيون من الله سبحانه وتعالى كعامة الغربيين، الملابس وظيفتها ايه؟ الزينة. اما المؤمنون المستقون ان للملابس عندهم مهمة اساسية ثم مهمة كمالية او تحسينية، فالمؤمنون يحرصون على اللباس اولا لستر العورات التي يستحيا من اظهارها، حتى سميت عورة لانه يلحقه العار اذا كشفها او لقبحها، ثم بعد ذلك لهم سعة في اباحة الزينة والتجمل. كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق يلبس ما شاء في غير صرف ولا مخيلة، لكن الصفة الأساسية هي الايه؟ الستر. حكم ستر العورة ليس مجرد حكما مستحبا لكنه واجب وفريضة. يقول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. طبعا حفظ الفرج حفظه عن أشياء كثيرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يقل ويحفظوا فروجهم عن ماذا، لأن حفظ الفرج من معاني حفظ الفرج حفظه عن أن يكشف أو عن أن ينظر إليه، فلا الرجل ينظر إلى عورة الرجل ولا المرأة تنظر إلى عورة المرأة، واضح؟ فلذلك أطلقها يعني يغض أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم الحفظ عن الفواحش. وقال أيضا وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويدخل في حفظ الفروج حفظها عن التكشف وعن أن ينظر إليها. وعن جابر بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نهينا أن ترى عوراتنا. فحب الستر بجانب أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفة أيضا هو من أخلاق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وعن سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال أوصيك أن تستحيي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. بل ليس هذا فحسب، ندبتنا الشريعة من شدة الترغيب في الستر إلى أن نستر أنفسنا حتى عن أعين الجن الذين قال الله فيهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله، يعني إذا أراد الإنسان أن يضع ثوبه فيقول بسم الله قبل أن يفعل ذلك، تكون حجابا بينه وبين أعين الجن. طبعا كل ما تقدم من الأدلة في حب الستر والترغيب فيه حتى ولو كانت مخاطب به الرجال لكن اشترك في الحكم النساء، والقاعدة العامة التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إنما النساء شقائق الرجال، لكن وردت أدلة خاصة في حق المرأة تفيد أن المرأة كلها عورة بالنسبة للأجنبي، وما دام تسمى عورة فيجب أن يستر كل ما يصدق عليه اسم العورة، منها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا المرأة عورة. وعن عبد الله أيضا ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، لأن النساء مع بعضهن طبعا تتخفف تلبس ملابس العادية أمام أخواتها من المؤمنات. هنا نهى الرسول عليه السلام أن المرأة تجلس مع المرأة طبعا تكشف وجهها وشعرها وكذا فتراها ثم تذهب إلى زوجها أو أخيها وتصف هذه المرأة بالغيب، فهذا من الأفعال المحرمة وبها تفسق المرأة إذا فعلت ذلك كأنه ينظر إليه. يعني ما كان هناك وسيلة في عهد الرسول عليه السلام كي يعرف الرجل صفة المرأة إلا أن المرأة تطلع عليها ثم تأتي فتحكي كأنه ينظر إليه، فمعناها إيه؟ معنى ذلك إيه؟ أن النساء كنا مسترات ولا يوجد طريقة لمعرفة الملامح سوى الوصف بهذه الطريقة. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء التي لا يسترن زينتهن ضمن أهل النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون في آخر أمته نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات مطرودات من رحمة الله تبارك وتعالى. حقيقة هذا المعنى حرص على التستر وستر النساء يعني بالذات لم يكن معنى مجردا، لكن كان له انعكاس طبيعي في حياة الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. روي أن امرأة خرجت متزينة في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أذن لها زوجها في البروز أن تخرج بهذه الصورة، فأخبر بها عمر رضي الله عنه فطلبها فلم يقدر عليها، فقام خطيبا يعني يبحث عليها لأنها اختفأت وظهرت في المجتمع، فقام خطيبا فقال هذه الخارجة وهذا المرسلها، لو قدرت عليهما لشترت بهما، شترت به تشتيرا يعني إذا سمعت به وندت وأسمعته القبيح، شترت يعني أبرزت عيوبه وقبحت فعله وشنعت به. ثم قال تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه وإلى أخيها يكيد بنفسه، فإذا أخرجت فلتلبس معاوذها. معنى يكيد يعني يسوق سياق الموت. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سياق قصة الإفك، تقول فلما أخذوا برأس البعير فانطلقوا به فرجعت إلى المعسكر وما فيه من باع ولا مجيب، قد انطلق الناس فتلفعت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني، إذ مر بي صفوان ابن المعطل السلمي وكان قد تخلف عن المعسكر لبعض حاجته، فلم يبت مع الناس فرأى سوادي رأى خيال فأقبل حتى وقف علي. تقول عائشة فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن يضرب علينا الحجاب، يعني سبب معرفتي إياه أن كان قبل الحجاب تكشف وجه عائشة رضي الله عنها، لكن بعد الحجاب استتر، فلما كانت نائمة رآها فعرفها، فعرفني حين رآني وكان قد رآني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فأول ما رآها تراجع وتقهقر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون وتراجع، فخمرت وجهي بجلبابي. انظر كيف سارعت عائشة رضي الله عنها أن تستر وجهها مباشرة، فخمرت وجهي بجلبابي. وعن أم علقمة بن ابن أبي علقمة قالت رأيت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر أو ابن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، الخمار يكشف الجبين، فشقته عائشة عليها قطعته وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور، تشير إلى قوله تعالى وليضربن بخمهن على جيوبهن، ثم دعت بخمار فكستها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، كما هتكت هي الحجاب والستر يهتك الله عنها ستره. وعن أنس رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بعبد قد وهبه لها، وهبها عبدا، قال وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، إذا تقنعت وتحجبت به يكون قصيرا فلا يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى يعني من العناء مش عارفة تعمل إيه، إذا غطت رأسها تكشف رجليها أو العكس، فقال لها النبي عليه السلام لما رأها ما تلقى من العناء قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، هذا مما ملكت أيمانك، إنما هو أبوك وغلامك، فلا حرج من أن تتكشفي يعني أمامك. لكن الشاهد هنا إيه؟ حرص فاطمة على أن تستتر حتى عن هذا العبد الذي هو ملك يمينها. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى، قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع، يصيبها الصرع، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي يعني حتى يشفيها من الصرع ويعني تبرأ من ذلك، لأنها في حالة الصرع طبعا تكون غير شاعرة بنفسها فتتكشف. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك، قالت أصبر، ثم قالت فإني أتكشف، يعني أصبر على الصرع لكن هذا لا يمكن أنها تصبر عليه أن تتكشف وهي مصروعة، قالت فإني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها يعني خشيت أن يظهر منها شيء وهي لا تشعر، فدعا الله لها حتى لا تتكشف إذا صدع. فأين حرص المسلمات الآن على الستر بهذه الصورة التي كانت في نساء السلف الصالح؟ انظر حتى المرأة وهي في حالة الصرع قلقة أن تتكشف، الآن المرأة تتطوع بأن تتكشف وتبالغ في التكشف وتجادل في الحق بعدما تبين، تجادل وتقول حرية وكذا وكذا من هذا الكلام. وعن امرأة من الأنصار قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان، فاسترت بكم درعي، يعني سترت وجهها بإيه؟ بكم الدرع، يعني استرت بكم درعي. ممن استرت؟ استرت من الرسول عليه السلام الذي هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس حينما يتساهلون في الحجاب يقول هذا مثل أبوها، هذا زي أبوها، وتتساهل في التكشف أمامه. إذا كان هذا قد استترت بكم درعها وهي الشيء الذي استطاعت أن تحصل عليه في ذلك الوقت أو تستر نفسها به، فكيف بمن يعني عداه؟ يقول عليه السلام: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم فإن استطاع، لأنه يبرز حرص المرأة المسلمة على الستر حتى لا يشق على من أراد رؤيتها أن يراها إلا بعناء واستغفال واختباء. يعني هذه كلها نماذج تدل على شدة حرص النساء المسلمات على الستر انطلاقا من يعني تفاعلهن بتكريم الإسلام لهن وصيانتهن من أن يكون بضاعة معروضة. الفضيلة السادسة وهي أن الحجاب حياء، والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى الحياء، الحياء بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، كذلك سميت بالحياة حياة الدنيا والآخرة. فهذا كله يفيد أن من لا حياء له فكأنه ميت، لأن الحياء مرتبط ارتباطا وثيقا بصفة الحياة. من لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وحقيقة الحياء أنه خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. ولا شك أن هناك تلازما بين الذنوب وبين قلة الحياء، كلما قل حياء الإنسان كلما كان أجرأ على يعني الذنوب والمعاصي. فالذنوب وقلة الحياء كل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. كذلك الحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحجزه عن السقوط إلى تفاسف الأخلاق وحماءة الذنوب، كما أن الحياء من أقوى البواعث على الفضائل وارتياد معالي الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. من أجل ذلك هناك ارتباط وثيق جدا بين الحجاب وبين الحياء. وهذا ملاحظ، ملاحظ أن المرأة كلما كانت أستر وأحرص على الحجاب كلما عظم حياؤها. ولذلك من أشق الأشياء على نفس المرأة المسلمة العفيفة الملتزمة بالحجاب مثلا أنها إذا ارتدت النقاب مثلا لن تكشف وجهها بعد ذلك. لماذا؟ لما بين الحياء والحجاب من الترابط يعني الوثيق. لذلك يعني يجب على المسلمين أن يعودوا بناتهم منذ الصغر على الحياء والتخلق بهذا الخلق الذي اختص الله به هذه الملة الحنيفية، لأن عدم الحياء يقترن أيضا بزوال الإيمان. فالحياء خلق من أخلاق الإيمان. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وكان صلى الله عليه وسلم مختصا بصفة الحياء إلى حد أن أبا سعيد رضي الله عنه وصفه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها، ذكر لها كيف تفعل، يعني تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال عليه السلام: تطهري بها سبحان الله واستتر، يعني استتر بيده على وجهه صلى الله عليه وسلم. دائما تغطية الوجه مرتبطة ارتباطا وثيقا بشدة الحياء. الإنسان حينما يستحي استحياء شديدا فإنه يغطي وجهه. قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، فعلمتها يعني ما أمرها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة عرفوا بالحياء الشديد، طبعا الرجال فضلا عن النساء، وكان أحياهم عثمان رضي الله عنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان. وقال عليه الصلاة والسلام في حق عثمان: ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لتستحيي منه، رضي الله عنه. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأدخل البيت المظلم أغتسل فيه من الجنابة فأحني فيه صلبي حياء من ربي. فالوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء. ولا شك أن الحياء من أعظم ما تتزين به المرأة، يعني من أعظم ملامح الجمال في أي امرأة هو هذا الجمال الخلقي، وهو أن تتزين بصفة الحياء. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الروايات في هذا الحديث: وما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. فهو من أعظم الزينة التي يتزين بها الإنسان. نحن نلاحظ كيف أبرز القرآن الكريم خلق الحياء في ابنتي الرجل الصالح اللتين انحدرتا من بيت كريم كله عفة وطهارة وحسن تربية. عن عمر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر: ليست بسلفع. السلفع هي المرأة السليطة الجريئة التي تحادث الرجال وتبرز لهم وهي القليلة الحياء. وفي حديث أم الدرداء: شر نسائكم السلفعة، يعني الجريئة على الرجال. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء، قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. وفي رواية أخرى قال عمر: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة. فقالت، تعرفون كلمة الفعل القول يطلق على الأفعال كلها، قالت يعني أشارت بثوبها على وجهها تستر وجهها، والله وصفها بالاستحياء. فهذا هو الربط بين ستر الوجه وبين صيانة الحياء. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، تعني أبا بكر رضي الله عنه، واضعة ثوبي، يعني تدخل بثياب البيت ثياب المهنة، وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله تعالى عنه: والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه، مع أنه ميت، يعني عمر كان مدفونا وأبو بكر كذلك، فهي كانت يعني تقول أبي وزوجي. فلما دفن عمر ما دخلته إلا وقد يعني غطت نفسها استحياء من عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان هذا حياء أم المؤمنين ممن قد دفنوا، فكيف ينبغي أن يكون حياء المرأة من الرجال الأجانب؟ مما يذكر في كتب التاريخ والأدب أن النابغة أحد فحول الشعر الجاهلي قد مرت به امرأة النعمان في مجلس فسقط نصيفها، النصيف اسم من أسماء البرقع، فسقط نصيفها وهي تمر الذي كانت قد تقنعت به. فماذا فعلت؟ هذا في الجاهلية لما سقط النصيف فسترت وجهها بذراعيها وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها الأخرى. فطلب النعمان من النابغة أن يصف هذه الحادثة في قصيدة، فعمل القصيدة التي مطلعها: أمن آل أمية رائح ومغتدي، عجلان ذا زاد وغير مذودي، إلى أن قال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني تناولته بيد واتقتنا باليد الأخرى، يعني غطت وجهها باليد الأخرى. فالتجرد من خلق الحياء يعني مدرجة في الهلاك. لا تجد إنسانا وقع في حمأة المعاصي وفي وحل الخطايا إلا ولابد أن يكون قد فقد الحياء، لأنه كان عنده الحياء الشرعي المطلوب لزجره عن إتيان هذه المهالك. فيصبح الإنسان إذا انعدم منه الحياء صفيق الوجه وينزع منه خلق الإسلام، فيجترئ على المخالفات ولا يبالي بالمحرمات. إذن هناك تلازم وارتباط بين ستر ما أوجب الله ستره وبين التقوى، كلاهما لباس يستر. الحياء ستر يستر عورات القلب ويزين القلب، أما الستر الجسدي فإنه يستر عورات الجسم ويزينه، وهما متلازمان. فإذا وجد في الإنسان شعور التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى والاستحياء منه، يستقبح التكشف ويتحي من الله عز وجل. يقول عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، يعني التقوى هو لباس يستر أيضا عورتكم يعني النفسية. وفي ذلك يقول الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ونستشهد هنا بحديث حصلت من الأبوين من آدم وحواء عليهما السلام، فحينما نزعت عنهما ثيابهما لما أكلا من الشجرة ماذا فعل؟ بادر إلى وشقق يخطفان عليهما من ورق الجنة، بادر إلى ستر عورهما. أن هذا خلق ستري، الإنسان مفطور على حب هذا الستر وعلى الاستحياء، فهو الإحياء من التكشف عنصر أصيل مركوز في هذه الفطرة البشرية. فالإنسان يحافظ على هذه الفطرة ويحرص على ألا تسلم وعلى ألا تفسد، لأنه إذا انحرفت ومسخت فطرته إذا تتشوه آدميته ويحرم من شعبة من شعب الإيمان. يقول الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. من هنا يتضح ارتباط الحياء بالحجاب، وهذا أمر لا يحتاج كلاما كثيرا في الحقيقة، لأن هذا نلمسه، تلمس أنت في الواقع المعاش كيف أن المرأة التي كلما تخففت من الحجاب كلما قل حياؤها، وكلما التزمت بالحجاب كلما صانت حياءها. فتجد المرأة المحجبة الحجاب الشرعي الكامل تجدها أشد الناس يعني حياء، ولذلك لا تثق أبدا أن تكشف وجهها مهما كان الثمن. أيضا الحجاب من فضائله أنه صفة متناسبة مع صفة حميدة جبل عليها الإنسان السوي، وهي صفة الغيرة. الغيرة غيرة المرأة على نفسها وغيرة الرجل على حريمه وعلى بناته ونسائه. فالغيرة غريزة أصلا من الغرائز الروحية تستمد قوتها من الروح. التحرر من الفطر هو يعني غريزة تستمد قوتها من الشهوة، هذه الشهوة تغري بالسفور وتحرر على السفور. أما الغيرة فإنها تبعث على الاحتجاب. وقد انحرفت وانحازت المدنية الغربية انحيازا كاملا إلى جانب الشهوة، وأهدرت تماما جانب الروح وجانب الغيرة. ولذلك قررت المدنية الغربية ألا تحرم المنتسبين إليها التمتع بسفور النساء واختلاط الجنسين، وضحت بالطبيعة الثانية الغيرة في سبيل الشهوة. فالرجل الغربي يخالط النساء ويجالسهن متهتكات، مقابل أنه أيضا مقيضا في المقابل يتنازل عن غيرته على بناته وزوجته وأخته، فيخالطن غيره ويجالسن الرجال. فوصل الأمر القضاء على الغيرة وتدميرها إلى أن الغربيين يعتبرون الغيرة من النقائص ويذكرونها من ضمن أعراض الأمراض النفسية. صحيح الغيرة أحيانا قد تصل لحد المرض في غيرة مرضية، لكن نحن نتكلم عن الغيرة المعتدلة الشرعية التي امتدحها الشرع الشريف. لكن هم عندهم من الموضوع الغير هذا من النقائص، وان هذا مخالف للمدنية، بل يدركونه في اعراض يعني الامراض النفسية. ولذلك تواضع وتعارف كتاب الغرب وشعراء وادباء على الاجتهاد في محو سترة الغيرة وتغييرها تماما. الاسلام عظم هذه الغيرة، ومن اعظم المظاهر اهتمام الاسلام بشعور الغير الذي عند الرجل الذي يحمي به نساءه وقراباته ويصونهن عن الرجال، أن عد الإسلام الدفاع عن العرض والغير على الحريم اعتبره جهادا يبذل من أجله الدم ويضحى في سبيله بالنفس ويجازى فاعله بدرجة الشهيد في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. بل يعد الإسلام الغيرة من صميم أخلاق الإيمان. يقول سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني لضربته بحد السيف وليس بصفحته العريضة، واضح؟ يعني لأقطع رقبته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فمن ضروب الغيرة المحمودة أنفة المحب وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره. ومن هنا كانت الغيرة نوعا من أنواع الأثرة. الغيرة فيها نوع من الأثرة، مش عايزين نتجاوز نقول الأنانية، لكنها محمودة هنا في هذا الموضع. الأثرة يريد الرجل أن يستأثر مثلا بامرأته، فهذا نوع من الأثرة مفيد. لماذا؟ لأنه يترتب عليه حياطة الشرف وصيانة العرض، وهذه الأثرة وهذه الغيرة هي مسار الحمية والحفيظة في من لا حمية له ولا حفيظة له. ضد الغيور الديوث، الذي يقر الخبث في أهله، أو الذي لا غيرة له على أهل بيته، أو الذي يدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم. وهذا يعني ذمه الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. والديوث يعني انظر كيف ذم الإنسان انعدام غيرة إلى هذا الحد. ليس هذا حسب هذا الخلق من أخلاق العروبة، وكان قوام أخلاق العرب حتى في الجاهلية، فهذه الفطرة كانت موجودة عندهم إلى حد بعيد، ومن الأخلاق التي احتفظ بها الجاهليون. لأننا يعني أحيانا نتأسف على الزمان الذي وصلنا إليه، بحيث نردد قولة بعض السلف: صرنا في زمان ليس فيه أخلاق الإسلام وآداب، ليس فيه أداب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا يعني مروءة ذوي الأحلام. كأن حتى هذه الأشياء لا، يعني حتى إن بعض أهل الجاهلية كانوا يتمسكون ببعض الأخلاق تنعدم للأسف شديد الآن في بعض الناس. انظر مثلا إلى عنترة وهو شاعر جاهلي يقول مفتخرا بنفسه كيف أنه يغار حتى على جارته، الغير على الجارة، وأن من الخيانة القبيحة جدا عند العرب أن يخون الرجل جاره أو يتطلع إلى نساء الجيران، هذا في الجاهلية. فأولى أن نتحلى بهذا الخلق في الإسلام. يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهذا إنسان جاهلي ما بلغه قول الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولا بلغه يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومع ذلك يجد أن هذا خلق يمتدح نفسه به. بل ربما قامت الحروب في الجاهلية غيرة على المرأة وحمية لشرفها واستجابة لاستغاثتها واستنجادها، فقد تدافع أشراف العرب في مساق عامتهم يوم الفجار. والفجار هذه حروب نشبت في بين العرب في الجاهلية في سوق عكاظ، وهي أربعة، وسميت بهذا الاسم حروب الفجار من الفجور، يعني لأن العرب أباحوا فيها حرمة الأشهر الحرام فقاتلوا، فكان ذلك منهم فجارا يعني تفاجرا. فتدافع أشراف العرب قريش وهوازن، وكان من أمر ذلك أن شبابا من كنانة، سبب هذه الحروب ماذا؟ شباب من كنانة فاقوا بامرأة من غمار الناس في سوق عكاظ، فأعجبهم ما رأوا من حسنها، وسألوها أن تسفر لهم عن وجهها، فأبت ذلك عليهم، فأخذوا يعنتونها، يعني يشقون عليها، فأخذوا يعنتونها ويسخرون بها. وهنالك نادت لما رأتهم تمادوا، فنادت وقالت: يا آل عامر. فلبتها سيوف بني عامر، ووقف بنو كنانة يضرؤون عن فتيانهم، وهاجت هوازن لعامر، واغتمرت قريش في كنانة، وهنالك تفجرت الدماء وتناثرت الأشلاء. ولولا حكمة بدرت من حرب ابن أمية يومئذ لكان الخطف أفدح والمصاب أطم، فقد وقف بين القوم فحسم ضغينتهم واحتمل ديات قتلهم. يعني الشاهد أن هذا الخلق حتى كان في الجاهلية يعني موجودا بهذه الصورة. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا بلا شك أشد الناس غيرة على النساء، خاصة عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجب نسائه فوافقه القرآن. قال عمر: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة، إلى آخر الحديث، وفيه: ورأيت قصرا في الجنة، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله لأنظر إليه فذكرت غيرتك، أيضا من هذه يعني النماذج قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: ألا تغارون أن يخرج نساؤكم؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. والعلوج جمع علج، وهو الرجل الضخم من كفار العجم. ثم قال علي: أما تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. امرأة تقدمت إلى قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها 500 دينار، فأنكرها، فجاءت ببينة تشهد لها به، فقالوا: نريد أن تسفر لنا عن زوجها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا. ممكن تكون امرأة أخرى هي اللي جاءت تدعي، فالقاضي طبعا من حقه أن يطلع على وجهها حتى يعلم هل هي الزوجة أم لا. فلما صمموا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا، هي صادقة فيما تدعي. فأقر بما ادعت، أقر لها بما ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها. فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه، المرأة لما عرفت أنه غار عليها وأنه اضطر لأن يقر بالحقيقة كي لا يكشف وجهها، يعني قالت: هو في حل من طلاقي عليه في الدنيا والآخرة، فسمحته. فقال القاضي: وقد أعجب بغيرتهما، يكتب هذا في مكارم الأخلاق. وقد كان، فيعني حياة الغيرة التي يحياها المجتمع المسلم بسبب تربية الإسلام والتي يسمو بها فوق النجوم رفعة ويرتقي بها إلى أعلى المنازل فضلا وطهرا، يقابلها في حياة الغرب الذي يتخذ الآن يعني قدوة حياة الدياثة والخباثة والقذارة والحقارة واللوثة والنجاسة والذلة والمهانة، لأنهم يأتون أشياء تترفع حتى الحيوانات السفلية عن أن تحدث يعني بين فحولها وإناثها. بل نرى الحيوانات كيف يقاتل الفحل دون أنثاه حتى تصير إلى الغالب. هذا يعني في البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي: رأيت في الجاهلية قردة أو قردة اجتمع عليها قردة، كانت هذه القردة قد زنت فاجتمعت القرود عليها ورجمتها بالحجارة، فسبحان الله يعني أقامت القردة حدود الله حين عطلها بنو آدم. ما نرى في الشوارع كله أثر من أثار فقدان الغيرة في الرجال. أوضاع البنات الآن وما وصل البنات إليه من التهتك وقلة الحياء والوقاحة والاجتهاد في يعني التبرج والعياذ بالله، هذا كله هو في الحقيقة يعني لا يسيء إلى البنات أنفسهن بقدر ما يسيء إلى من وراءهن من الرجال، معناه أنه انعدمت الغيرة في ذويهن من الرجال، والله المستعان. يقول الدكتور نور الدين عفر حفظه الله: إن أوروبا لم تقدس العفة في يوم من الأيام، بل لم تحافظ على الطهر العذري، وحسبنا من المقياس الخلقي في موقفه من المرأة ألا نجد في لغتهم كلمة تعبر عن كرامة المحافظة والاستقامة في السلوك الغريزي، أعني كلمة العرض، هذه الكلمة الجامعة لمعاني الفضيلة الغريزية وحمية المؤمن في الغيرة عليه والدفاع عنه. واضح؟ فإذا كان النظر المحرم إلى وجه المرأة سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا العين، زنا العين. فما معنى هذا؟ معنى الذي يكشف امرأته أو بنته أو أخته للناس، ماذا معنى؟ أنه يبيح، وخاصة في مجتمع يشيع فيه الفسق والفجور وقلة الدين وقلة الحياء وقلة الغيرة. ما معنى ذلك؟ أنها تتزين وتخرج في الطرقات ويعني كي يسمح بهذه المعصية، فيسمح للناس بأن يعني يرتكبوا هذه المعصية القبيحة. كما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فإذا أزل الحجاب على وجه المرأة لخمدت الفتنة من أصلها، وكفى الله المؤمنين القتال. نختم الكلام في هذه الجزئية المتعلقة به يعني الغيرة بكلمة العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي. ألم تسمع بعضهم يقول: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. هذا رجل فاسق يقول: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. يقول الشيخ: أترضى أيها الإنسان
أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك. ولقد صدق من قال: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجاب. هذا فيما يتعلق بفضائل الحجاب. أما مسالغ وقبائح التبرج فنذكرها أيضا بقدر المستطاع. أما التبرج لغة فهو إبداء المرأة زينتها وإظهار وجهها ومحاسن جيدها للرجال وكل ما تستدعي به شهوتهم حتى التكثر والتبختر في مشيتها ما لم يكن ذلك للزوج. يعني إن كان للزوج لا يسمى تبرجا. والتبرج شرعا هو إظهار الزينة وإبراز المرأة لمحاسنها، وقيل هو التبختر والتكثر في المشية، وقيل هو كل زينة أو تجمل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في أعين الأجانب. حتى القناع الذي تستتر به المرأة، النقاب نفسه إذا هي انتخبته من الألوان البارقة والشكل الجذاب وزينته بالزينة، لأن في بعض البلاد يحدث هذا، فهذا أيضا يكون مظهر من مظاهر التبرج. أما أول مثالب التبرج وأول شؤمه أنه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما ذكرنا القاعدة من قبل، كل آية وكل حديث اشتمل أو اشتملت على الزجر عن معصية الله سبحانه وتعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تصلح الاستدلال بها هنا على أن أولى قبائح التبرج أنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال ذكر منها: والتبرج بالزينة لغير محلها. والتبرج بالزينة لغير محلها. قال السيوطي رحمه الله: والتبرج بالزينة أي إظهارها للناس الأجانب، وهو المذموم. فأما للزوج فلا، وهو معنى قوله لغير محلها، يعني تزين المرأة لزوجها عبودية، تزين المرأة لزوجها من حسن التبعل، وهو أمر مندوب. لانظر إلى كيف الإسلام يعني تمشي مع العقل السليم ومع الفطرة السليمة. التزين للزوج لأنه المحل الذي أحله الله لذلك هو مندوب إليه، والمرأة إذا فعلته بنية التعبد فإنها تثاب عليه. أما الذي يحرم الإنسان فهو أن تتزين للرجال في الأجانب في الطرقات، هذا شيء يعني أي عقل سليم يقبله ويرفض خلافه. من قبائح التبرج أنه من كبائر الذنوب. فقد جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك. انظر قرن التبرج بكبائر الذنوب. أبايعك على ألا تشركي بالله، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. ولا تتبرجي، فالدلالة هنا دلالة الاقتران، كيف قرن التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة، وذكرها ونظمها مع ذلك كله في سياق واحد. أيضا من قبائح التبرج أنه مجلبة للعن والطرد من رحمة الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. وقال ابن عبد البر: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. يعني إما تكون ثياب مثلا فضفاضة لكنها شفافة، فهذه كاسية عارية، الظاهر أنها كاسية لكنها عارية أنها تشف، أو تكون صفيقة كثيفة لكنها تصف ضيقة فتصف، فهذه أيضا كاسية وعارية في نفس الوقت. والله المستعان على يعني ما وصل إلى الحال الآن في بلاد المسلمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، يعني المهزولة، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. أيضا من قبائح التبرج أن التبرج من صفات أهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقوله عليه الصلاة والسلام في صفة هؤلاء النسوة مائلات مميلات، مائلات يعني عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات يعني يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وهذا يصدق على كل من تدعو إلى التبرج وتشجع عليه. وفي مقدمتهن يعني هؤلاء النساء اللائي يشتغلن بقضية تحرير المرأة والدعوة إليها والدفاع عن التبرج وتزيين الناس، فهؤلاء هن المميلات. فالعلماء يقول ميل راسه، يعني ميل إيه؟ تفكيره، حرف يزين الباطل ويصددن الناس العفائف النساء العفائف عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقيل مميلات يعني يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، رؤوسهن كأسنمة البخت يعني يكبرنها ويعظمنها إما بشعر مستعار وإما بغير ذلك. من قبائح التبرج أيضا من قبائحه أن التبرج ثواب وظلمة يوم القيامة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث ضعيف، مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. فإذا صح الحديث يكون معناه الرافلة هي التي ترفل في ثوبها، يعني تتبختر في ثيابها، والرفل الذيل، ورفل إزاره يعني أثبله وتبختر فيه. الرافلة في الزينة يعني في ثياب الزينة في غير أهلها، يعني بين من يحرم نظره إليها. وقوله كمثل ظلمة يوم القيامة يعني تكون يوم القيامة كأنها ظلمة لا نور لها، يعني لا نور لهذه المرأة. فالمتبرجة بالزينة لغير زوجها تبعث يوم القيامة قطعة من الظلام والسواد. والرفل التمايل في المشي مع جر ذيل، يريد أنها تأتي يوم القيامة سوداء مظلمة كأنها متجسدة من ظلمة. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، ذكره الترمذي وضعفه، ولكن المعنى صحيح، فإن اللذة في المعصية عذاب، والراحة نصب، والشبع جوع، والبركة محق، والنور في المعصية ظلمة، والطيب نتن وعكسه الطاعات، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ودم الشهيد اللون لون الدم، والعرف عرف مسك. فكذلك بالنسبة لهذه المعصية هي تبرز وتتزين وتظهر نفسها في الأنوار والأضواء، فتعاقب بأنها تبعث يوم القيامة يعني ظلمة كأنها متجسدة من الظلام. أيضا التبرج نفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود الولود المواتية المواتية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. فهذا يدل على أن المتبرجة منافقة. كذلك التبرج فاحشة، لأن المرأة عورة وكشف العورة فاحشة ومقت، كما قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. من الذي يأمر بالفحشاء؟ الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وهذه المتبرجة لا شك أنها جرثومة خبيثة تنشر الأذية والفاحشة في المجتمع المسلم، فهي بتنشر الفاحشة وتؤذي يعني شباب المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. من قبائح التبرج أيضا أنه تهتك وفضيحة، يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. والمقصود يعني وضع الثياب لما حرمه الله. وقال أيضا ثلاثة لا تسأل عنهم، ذكر منهم قال وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. كذلك التبرج هو سنة. من الذي سنها؟ من زعيم تحرير المرأة؟ ليس قاسم أمين، لكن مؤسس حركة تحرير المرأة هو إبليس، هو الذي أسسها وهو الذي ابتدأها، وكل من يعني يوافقه في هذه الدعوة فإنما هو مأموم، والإمام هو إبليس، هو الذي أسس هذه الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا استعرضنا ما حدث لآدم عليه السلام مع عدوه إبليس، يقول تعالى فوسوس لهما الشيطان، ماذا كان هدف الوسوسة؟ وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال عز وجل فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. تكشف لنا هذه القصة مدى حرص عدو الله إبليس على كشف السوآت. إبليس يحب جدا الدعوة لتحرير المرأة، يحب كشف السوآت، هتك الأستار، إشاعة الفحشة، أن هذا هدف مقصود لعدونا وعدو الله. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة خاصة، فقال عز وجل
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
إذا رائد الدعوة إلى كشف العورات ومؤسس دعوة تحرير المرأة هو إبليس، وهو الزعيم الأول للشياطين الجن والإنس الذين يدعون إلى تحرير المرأة من قيود الستر والصيانة والعفاف. يقول تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كذلك من مثالب التبرج أنه من سنن اليهود والنصارى. أصل التبرج هو سنة يهودية نصرانية، ولا يليق بأهل الإسلام أن يعني يقتدوا بهم في ذلك. فنحن نعلم أن مخططي الدولة الصهيونية العالمية التي هي ملك داود كما يزعم اليهود لعنهم الله، هم سلكوا عدة مسالك من أجل تحطيم قوى الشعوب الأخرى، سواء نشر المذاهب الإلحادية لكي لا تبقى عندها عقيدة تدافع عنها، نشر العلمانية، تحطيم الأخلاق حتى يخضعوا الجويين أو الأمميين الذين ينظرون إليهم، الشعوب الأخرى غير اليهود ينظرون إليهم على أن الله خلقهم لهم ليكونوا لليهود كالحمير، يركبها اليهود ويسخرونها في يعني دولتهم. ولذلك نلاحظ أن اليهود لهم دور متميز في نشر الفواحش في العالم كله وإفساد الأخلاق. فالدور التي يعني توزع الأفلام الماجنة في العالم كله هي دور يهودية، بيوت الأزياء في أغلبها وعمتها يهودية، واليهود يعني مشهورون بذلك في كل عصر وفي كل مصر. ولذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. شرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور فتنة بني إسرائيل في النساء، وذلك فائدة أن نقارن الآن بين التفوق الذي أحرزه النساء المسلمات بالنسبة لهذه المرأة اليهودية التي وصف حالها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب، ليه؟ حتى تبدو أنها طويلة تماما كما يلبسنا الآن الأحذية المرتفعة هذه لنفس الغرض. فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلفا بطين ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا، يعني كانت إذا مرت على الرجال تحرك الخاتم حتى تنبعث منه رائحة المسك. أيضا حتى الكتب الموجودة في بين هذا اليهود إلى الآن التوراة موجودة فيها نصوص تشير لهذا المعنى الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ففي الأصحاح الثالث من سفر أشعياء جاء إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهم والمباهات برنين خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب. وفي سفر أشعياء أيضا وقضى الله على بنات صهيون إذ يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق غامزات لعيونهن وخاطرات في سيرهن يخشخشن بأرجلهن أن يعري عورتهن وينزع في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والأساوي والبراقع. حتى نساء العجم الذين أو اللائي كنا يعيشن مع المسلمين من اليهوديات والنصرانيات كانت حريصة على هذا التبرج. قال سعيد بن أبي الحسن الحسن البصري أخيه: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن. كذلك إذا كانت الأمة تماما كما في الحالات البيولوجية، يعني إنسان إذا ضعفت في جسمه المناعة، يعني تتواجد مثلا بعض البكتيريا أو الفيروسات موجودة في الجسم صورة مستمرة، لكنها تكمن في الجسم وتنتظر. إذا ما ضعف الجسم بصفة عامة وضعفت المناعة فإنها تبدأ تنتهز الفرصة وتستغل هذا الضعف فتبرز وتظهر. واضح؟ حتى إذا الناس اللي بيحاولوا يزرعوا بعض الأعضاء في جسد بعض المرضى بيعملوا إيه الأول؟ بيحاولوا الأول أن يضعفوا مناعة الجسم ومقاومته للجسم الغريب، بحيث إذا دخل العضو المزروع ما يحصلش رفض من الجسم له، فيحاول إضعاف المناعة حتى يعني يقبله. نفس الوضع الآن والذي تعيشه الأمة المسلمة، اجتهاد في تحطيم عناصر المناعة في الجسم الإسلامي حيث يسهل الغزو بمنتهى البساطة بدون مقاومة على الإطلاق. فضعف الأمة مرض له أعراض، أحد أعراض ضعف الأمة هو مرض التبرج، فهذا يعني علامة بارزة على يعني تغلغل هذا المرض في جسد الأمة الإسلامية. ودائما أعداء الإسلام كما ذكرنا يعني كالجراثيم، كهذه الجراثيم تنتهز فرصة ضعف الأمة حتى يعني تزهي وتنتشر وتقوى. ولذلك ما كانت تبرز فتنة التبرج إلا في حالة ضعف الأمة. إذا تعقبت أحوال التاريخ الإسلامي كلما كان الإسلام عزيزا مكينا لا ينتشر ولا يوجد تبرج، لكن إذا ضعفت الأمة يعني تزدهر ظاهرة التبرج. وأوضح مثال على ذلك مثلا الحملة الفرنسية، بداية التبرج حصل هنا في مصر، وإن شاء الله نتكلم عن هذا بالتفصيل فيما بعد. ما دخلت الحملة الفرنسية واختلط نساء الفرنسيين، وبدأ النساء هنا في الريف خلال تحرك الحملة يروي كيف أخلاق الفرنسيات وفجورهن وتبرجهن، افتتن بعض النساء السفلة بذلك واقتدينا بهن في هذا الفساد. ولذلك لويس عوض يعتبر أن بداية حركة تحرير المرأة في مصر هو دخول الحملة الفرنسية. مثال من العهد القريب، لما هناك في مدينة سالونيك من قرر تجمع اليهود في تركيا، في يهود عند يهود الدنمن سنة 1914، قاموا بتنظيم حفل ليلي، واستدعوا بعض النساء اليهوديات يحملن أسماء إسلامية ليقمن بتمزيق الحجاب على خشبة المسرح أمام الناس. كذلك الأصابع الصليبية والصهيونية ظلت تحرك يعني عملائها كالعرائس المتحركة من وراء ستار وأحيانا عيانا بيانا، مثلا دنلوب وكرومر، ودنلوب يعني قسيس لاهوتي، كيف كان يناهضان الإسلام مناهضة متواصلة هنا في مصر تحت ستار الاحتلال الإنجليزي لمصر. واضح؟ أيضا مرقس سهمي القبطي الذي كان أول من ألف في مصر هنا داعيا إلى القضاء على الحجاب الإسلامي، أول واحد دعا لإلغاء الحجاب ودعا إلى زواج المسلمة من القبطي وإلغاء تعدد الزوجات، أول، وهو الرائد الحديث بقى غير إبليس الرائد الأول، فهو أول من فجر قنبلة الدعوة إلى تحرير المرأة بهذا المعنى الخبيث هو مرقس فهمي، فهذا إمام أيضا من أئمتهم. من الرد على مرقس فهمي؟ في واحد مشهور تصدى للرد على مرقس فهمي ودافع عن الحجاب، من هو؟ محمد طلعت حرب. محمد طلعت حرب رد على قاسم أمين، من تعرفوش طبعا، دي معلومة خطيرة. قاسم أمين في البداية اللي رد على، وهذا من عجائب القدر يعني، ان مرقس فهمي هو اول من فجر هذه القنبله، وكان قاسم امين لسه في شيء من الخير، وعلى فكره هو قاسم امين من مواليد اسكندريه يعني. قاسم امين هو اول من رد على هذا الرجل بكتاب سماه ايه؟ المصريون. ايضا الرجل الذي اسمه يسمى الدوق دركير اللي هو هاجم الحجاب، ايضا قاسم امين رد يعني عليه. اما مؤسسه الدعوه من النساء فهي الاميره نزلي فاضل المعروفه. ايضا يعني لما الف قاسم امين كتاب تحرير المراه والمراه الجديده كان من ابرز من الف ليدعم دعوه قاسم امين رجل يدعى جورجي نيكولا باز. كذلك لويس عوض ايضا كان له دور في التحريض على التحرر من الأحكام الإسلامية. والقائمة السوداء يعني طويلة في الحقيقة، ولن نذكر المعاصرين لأنهم مشهورون بذلك، وكلهم يعني يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن نستجيب لهؤلاء الكفار وأن نستشبه بالكفار خاصة في مجال المرأة، لكن يعني الذي وقع هو ما أخبر به أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لتبعتموهم. قيل اليهود والنصارى، قال فمن. الآن النساء أكثر ما يشغل النساء بيكون إيه؟ الموضة. إيه الموضة؟ ما هي الموضة؟ هو ما يأتي من بيوت الأزياء الغربية، البيوت الكثرة من اليهود أو النصارى. فهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لو كانت الملابس ضيقة مثل جحر الضب فإنهن وإنهم لا يقتدون بهذا الهدي. فبلا شك أن الذي يرفض أن يقول لأمر الله وأمر رسول الله سمعنا وأطعنا، ويقول لليهود ولبيوت الأزياء سمعنا وأطعنا، فهذا تماما مثل من قال الله تعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا من مثالب التبرج أنه جاهلية منتنة، والله عز وجل قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية فقال وصف بأنها منتنة، منتنة يعني خبيثة. ومن خصائص الرسول عليه السلام أنه إيه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه دعوة خبيثة منتنة لأنها جاهلية، فينبغي أن نحرمها. وقال صلى الله عليه وسلم متبرئا من كل من يدعو بدعوة الجاهلية: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ودعوى الجاهلية شقيقة تبرج الجاهلية، كلاهما منتن خبيث. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأولى: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. فوجب أن نقول في الأخرى أيضا وهي التبرج: دعوها فإنها منتنة. بل لا نقول دعوها، لكن نقول أيضا ضعوها، ضعوها حيث وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. أين وضعها؟ كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة. أين وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام في أكبر موسم شهده مع الصحابة وهو حجة الوداع؟ تحت قدميه. فدعوة تحرير المرأة وكل هؤلاء الزبالة الذين يدعون لكشف المرأة المسلمة ويحاربون الحجاب، كل هؤلاء وبدعوتهم وبمبادئهم وكل ما يموهون به ويحاربون به الدين، فكل هذه المبادئ والمذاهب والآراء والمسالك مكانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فهذا مكان دعوة تحرير المرأة وزعماء تحرير المرأة تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مبالغة في إهانة كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة. فكيف الرسول يضع تبرج الجاهلية تحت قدمي والمسلمة ترفع شأن تبرج الجاهلية حتى تجعله هديا لها ويعني طريقا في حياتها؟ فكل أمور الجاهلية حقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي ألا نعظمها، ووضعها فلا يصح لنا أن نرفعها، سواء كان يعني ربا الجاهلية أو تبرج الجاهلية أو حكم الجاهلية أو حمية الجاهلية أو ظن الجاهلية أو سنة الجاهلية. أيضا التبرج صفة من صفات الحيوانات، يعني صفة ليس تقدما كما يزعمون، بل هو تخلف وانحطاط وتسفل. لماذا؟ كما ذكرنا الفطرة السليمة تنزع إلى التستر، كما ذكرنا ذلك في قصة آدم عليه السلام. كل يعني الألسنة والأقلام وأوجهة أجهزة التوجيه والإعلام التي تحاول أن تؤصل محاولة إفساد الفطرة حب التستر بشتى الصور والأساليب، يريدون سلب الإنسان خصائصه الفطرية والإنسانية والتي بها تميز عن الحيوان. يقول عز وجل: ولقد كرمنا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتعري والتكشف بدرجاته فطرة حيوانية، فطرة حيوانية، لأننا نلاحظ الحيوانات هي ما زالت في انكشاف منذ خلقت، لم يتغير حالها يوم. هل الحيوانات، دعوكم من الناس اللي بتلبس الكلاب الآن يعني أفخر الملابس، لكن احنا الوضع الطبيعي يعني هذا لباس الناس بيلبسوه، لكن هل رأيتم كلب عنده بدلة وعنده كذا وكذا من الثياب او قرد او اذن التعري والتكشف بدرجاته المختلفة يدخل تحت الفطرة الحيوانية، يعني معناها الحيوان فطر هكذا مكشوف، لكن فالعري فطرة حيوانية ولم تزل الحيوانات في انكشاف منذ خلقت لم يتغير حالها يوما، بعكس الانسان، لان الانسان يمكن ان نصفه بصفة تميزه جدا، كما نقول هو حيوان ناطق نستطيع ان نقول انه حيوان مستور، فالانسان لا يميل الى الفطرة الحيوانية الا وهو يرتكز الى مرتبة ادنى من مرتبة الانسان، لابد ان ينزل عن منزلة الانسان في اخلاقه وطباعه ونفسيته حتى يعني يسلك المسلك الحيوي، لكن الانسان الطبيعي المفطور فطرة سليمة ينفر من هذا التعري. فاذا روجد بعض الناس يرون العريا والتكشف جمالا فهذا معنى هذه امارة وعلامة على ايه؟ على حصول انتكاس في الذوق البشري، الذوق بتاعهم البشري انمسح انتكس، ومؤشر واضح على التخلف، فهذا امارة واضحة جدا على التخلف في المجتمع البشري. وكل خلل في كمال الستر فانه عنوان التخلف والرجعية. علامة واضحة على ذلك القبائل المتخلفة سواء في اواسط افريقيا او في غيرها او في اوروبا وامريكا، ما هي قبائل متخلفة ايضا، هو الان النوادي العراة وهذه الاشياء، هذه ما الفرق بينها وبين ادغال افريقيا في هذا الجانب بالذات؟ مش هذا تخلف؟ تخلف وتقاثر ورجعية وتسفل الى مستوى الفطرة البهيمية اللي هي يعني التكشف. فالمتخلفون مثلا في اواسط افريقيا يعيشون عراء، وبمجرد كما ثبت في التاريخ يعني مجرد ان تشرق شمس الاسلام على اي من هذه القبائل يكون اول مظاهر التحضر الاسلامي هو ايه؟ اكتفاء العراء وانتشالهم من وهدة التخلف والتسامي بهم الى مستوى الحضارة بمفهومها الانساني الذي يستهدف استنقاذ خصائص الاسلام وابرازها. يقول الشيخ مصطفى صبري رحمه الله: لا خلاف في ان السفور حالة بداوة وبداية في الانسان، والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني او خلقي يزعه عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية ويسد ذرائعها ويكون حاجزا بين الذكور والاناث، الى اخر يعني كلامه. اخيرا من مثالب التبرج انه باب شر مستطير، اذا فتح باب التبرج فانه يعني يثمر ثمارا مريرة، ومن يتأمل نصوص الشرع وعبر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج واضراره على الدين والدنيا، خاصة اذا انضم الى التبرج الاختلاط طبعا هما توأمان. فمن هذه العواقب الوخيمة التي تترتب على التبرج تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة، لأن الهدف هو إيه؟ لفت الأنظار إليهن، المتبرجة تقصد إلى لفت الأنظار إليهن، وهي عايزة إيه؟ عايزة الرجال ينظرون إليها ويستحسنون صورتها. هل نحن نظلمهن إذا قلنا هذا؟ حتى إذا واحدة قالت لا نيتي مش كده، لكن هذا هو الحاصل، المجتمع حافل بالفساق والفجرة الذين لا يتقون الله ويطلقون أبصارهم، فالهدف هو أن يستحسن الرجال منظرها، أن تلفت أنظار الرجال إليها، وهذا شيء يعني لا ينكره إلا مكابر، سواء قصدت أن لم تقصد هذا هو الذي يحصل، واضح؟ ولذلك يعني لما إحدى الأخوات ارتدت حجابا يعني ألوان داكنة جدا كحلي مثلا أو أسود، فقال لها قريب لها من محارمها يعني قال لها هذا منفر، الإنسان اللي بيشوفه بينقبض هذا منفر، قالت له وهل أريد به إلا التنفير؟ ماذا الذي يقصد بالحجاب؟ هل احنا عندنا تصور بتاع المرأة يعني هو نفس التصور الموجود عند الكفار، المرأة تكون ذو ورقيقة وتتكلم بكذا وكذا من هذه العبارات؟ لا، المرأة مع الأجانب تغلظ مع الأجانب، تختصر في الكلام لا تتكلم أصلا، إذا تكلمت فبخشونة وبشدة كأنها بتشخط فيه، مش المرأة تلين الكلام وتخضع بالقول، إذا لبست تلبس ما ينفر الأجنبي مش تلبس ما يلفت نظره ويجعله يستحسنها. فإذا هذه من أهداف الحجاب حصول نفور بين المرأة وبين الأجانب، وإذا تخلت المرأة من الحجاب فمع الرجال المأمونين عليها سواء زوجها أو محارمها، فهذا مما يتمشى مع يعني الحكمة ومع العقل السليم. لا شك أن المرأة بهذه الصورة يعني تصبح كأنها سلعة يعني معروضة، واضح لا كما يدعي بعض أعداء الحجاب أن المرأة المحجبة سلعة تباع في عصر الحرير. مين السلعة؟ السلعة اللي هي بتزين وتوضع عليها الروائح والزينات وتتبرج وتبرز محاسنها في أبهى صورة للرجال الأجانب، هذه هي السلعة أم التي تبالغ في ستر نفسها وتتجنب الأجانب؟ مين هي السلعة في الاثنين؟ فبلا شك أنها تنزل يعني إلى مستوى السلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها، لأن النظر في حد ذاته هو نوع من التمتع. النظر من التمتع سواء أرادت أم لم ترد، لأن في الحقيقة يوجد قطاع كبير من المتبرجات ليس عندهن خبر بهذه المعاني، يعني بتكون واحدة من يعني متربية تربية كويسة يعني طبعا إلا في هذا الجانب، وممكن بعضهم لا يمكن تضيع وقت الصلاة مثلا، واضح، لكن هذه المعاني غائبة لأن زين لهم سوء أعمالهم وتكون عفيفة يعني وتغار عن نفسها وكذا، لكن في هذا الجانب الشيطان أفلح في أن يزيل هذا الباطل. ولذلك تجد واحدة تكون متبرية جدا ومجرد واحد مثلا في الأوتوبيس بس يعني خبطها بكتفه أو ذراعه تثور وتغار وكذا وكذا، فهذه علامة على أن في تلبيس عندها في مفاهيمها. لكن هذه إذا أحسن يعني تعليمها وتفهيمها أن أنت منظرك هو الذي جرى الفاسق عليك، لأن هذا قرين على استهتارك ب يعني بهذا يعني الأمر. على أي الأحوال هذه العواقب نحاول أن نجملها، فبلا شك أن من هذه العواقب الإعراض عن الزواج وشيوع الفواحش وسيطرة الشهوات. لذلك لاحظنا في مؤتمر السكان أو كل الإجراءات اللي كان بيعملها من أجل من أجل سد باب الحلال وفتح باب الحرام على مصراعيه، واضح، وتشجيع تحرير المرأة ومساواتها بالرجل إلى آخره. كل هذا لماذا؟ لأن هم بيفكروا بتفكير إلحادي، تفكير إلحادي، هم عايزين ينقصوا عدد الايه المسلمين بتعبير أخص، يعني عن طريق ايه فتح الباب على مصراعيه لأي وسيلة لتصريف الشهوات، المهم ما تجيبش أولاد، فسواء كان بإباحة الإجهاض، واضح، أو كان بإباحة الفواحش سواء الزنا وغيره هذه الأوضاع المنافية للفطرة، وسواء بأن الأب لا يتدخل في الحياة الخاصة لابنه المراهق. لماذا؟ يريد أن يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الفواحش وانتشار التبرج. لماذا؟ حتى يلبي الناس نداء الشهوات دون عاقبة الذرية وكثرة الأولاد. فبلا شك التبرج يؤدي إلى الإعراض عن الزواج، لأنه يؤدي أيضا إلى شيوع الفواحش وسيطرة الشهوات. يعني هذا سبب ونتيجة في نفس الوقت، يعني انعدام الغيرة نتيجة التبرج والشيوع، وأيضا هو سبب في حصوله، كذلك اضمحلال الحياء، كذلك أيضا كثرة الجرائم. بلا شك أن هذا التبرج يكون سببا في حصول كثير من الجرائم كالاغتصاب وغيرها من الحوادث التي يسمع عنها، إنما كان الداعي لها إيه؟ الداعي هو التبرج. أي نعم. كذلك فساد أخلاق الرجال عموما خاصة الشباب خاصة المراهقون ودفعهم إلى الفواحش المحرمة بأنواعها، بيكون الرسول هو التبرج. كذلك تحطيم الروابط الأسرية وانعدام الثقة بين أفرادها وتفشي الطلاق. كيف يكون هذا؟ كيف يكون؟ لأن لو كل رجل متزوج امرأة لا يرى إلا امرأته فإنه لن يقارن، لن يقارن بين امرأته وبين غيره. والله سبحانه وتعالى فاضل بين خلقه في كثير من الصفات، فممكن امرأة تكون يعني جميلة إذا برزت الناس تفتن الرجال ويبدأ يقارنها بمين؟ بزوجاته. لكن لو كل واحد مستور زوجاته مستورة فهي التي يراها وهي أجمل النساء في الدنيا وهي كذا وكذا، يقنع بذلك ولا يتطلع إلى غيرها. لكن الوضع الذي نعيشه الآن وكثيرا ما تحصل فعلا حوادث طلاق ونزاع أسري بسبب إيه؟ شيوع التبرج. مش كده وبس، هي مش بتبرز يعني تبرز الرجال، هي بتبرز في أبهى زينة، وتجد المرأة التي هي زوجته نتيجة انشغالها بالبيت أو بالأولاد أو بالمسؤوليات قد لا تهتم بزينتها، أما هذه اللي في الطريق وفي الوظيفة وفي المكتب وفي هذه الأشياء تبالغ في تزينها لتفتن الرجال، فيبدأ هذا الرجل الذي لا يتقي الله يبدأ إيه في المقارنة، فتنتهي بكثير جدا من حوادث الإيه يعني الطلاق وتفكيك الأسر ودمار الأولاد تبعا. معروف حوادث الطلاق كثير حصلت، يعني موضوع ان يعني انا اقرا في كتب، ما شاهدت هذا لكن قرات في بعض الكتب او بعض البحوث حول التلفزيون ومضره، ان يحصل نزاع بين الزوج والزوجة، انت لماذا تنظر لهذه المذيعه بهذه الطريقه، انت تنظر للممثله وتستحسنها وغير ذلك، فيحصل الايه المناوشات. والمشكله المصيبه ليست في حق الرجال فقط، هي ايضا في حق النساء، ما هي المراه كمان هتنظر للرجال، واضح، فالفتنه من الطرفين بهذا الاختلاط الفاحشه. كذلك من عواقب التبرج ان المرأة تستعمل وسيلة دعاية ووسيلة ترفيه سواء في مجالات التجارة او غيرها. واضح؟ ويعني ما نسمعه، انا بسمع ناس ماشية في الشارع بتتكلم، يعني الحمد لله ما عندي تلفزيون ولا ارى تلفزيون، لكن بسمع يبدو ان الموضوع وصل لمرحلة، وارجو ان تكون الحمد لله كلكم كذلك، لكن يبدو ان الامر وصل للفساد لمستوى سيء جدا. يعني اسمع ناس بتتكلم في الشارع وماشية مع بعضهم يتكلموا على اعلانات التلفزيون، وانها وصلت لمرحلة من الاتفاف والضياع، الاذية لخلق الله بطريقة سيئة جدا. ما هي اهم آلة يستعملونها في الدعاية التجارية؟ هي المرأة بيبيع الاطارات بتاعة السيارات. ايه جاب الاطارات السيارات لمنظر امرأة مثلا في صورة كذا او كذا، ايه علاقة دي؟ فاذا المرأة مين بقى اللي بيستعملها كسلعة بقى؟ هل نحن المسلمين المتطرفين والله الحمد؟ هل نحن اهل التطرف الذين نستعمل المرأة كسلعة، ام انكم انتم ليل نهار تستعملونها كسلعة؟ انظر الى المحلات، ما الذي تراه مطلوب؟ ايه؟ بائعة حسنة المظهر ولا تكون متزوجة، احيانا يكتبون هذا، مطلوب بائعة حسنة المظهر ذات خبرة، مطلوب سكرتيرة حسنة المظهر، ماذا تفعل بمظهرها؟ المضيفات الطائرات، وهكذا بيكون هدف اساسي من النظام الاجتماعي نفسه كله ان ايه؟ هدف الفتنة حتى يجلب الزبائن، صح ولا غير صح؟ كلما كانت جميلة كلما تستجذب زبائن اكثر. من الذي يستعملها كسلعة؟ نحن المسلمين ام ان هؤلاء الفجرة الفسق الذين لا يخافون الله ولا يرجون له وقارا؟ ايضا التبرج من عواقبه انه يسيء الى المرأة، يسيء الى المرأة نفسها، ويعني يشي بسوء نيتها وخبث طويتها، وبالتالي يعرضها لأذية الاشرار ويعرضها لأذية السفهاء، حتى لو كانت هي امرأة شريفة وعفيفة الى اخره، لكن هذا المسلك مسلك من المرأة التي تبالغ في الزنا بهذه الصورة امام الرجال وامام الشباب وهذه الاشياء. اذا تعرضت بعد ذلك لأذية او حد اذاها بكلمة او بفعل او بغير ذلك، لان هو رآها في وضع تستحق فيه سوء الظن، يعني حتى لو كانت هي ليست بهذه المثابة، لكن مسلكها يكون يعني سببا في تعرضها لأذية الاشرار والسفهاء والحوادث، اعتقد انكم تعرفونها، ما بقى في الجرائد منذ عدة سنوات كان هو التبرج يعني ومظهر المرأة نفسها، وكان هو السبب في انهم استهانوا بعرضها وبشرفها. كذلك من عواقب التبرج انتشار يعني الامراض، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، لان باعتبار ان التبرج يؤدي في كثير من الحالات الى وقوع الفواحش والعياذ بالله. ايضا التبرج يسهل معصية الزنا بالعين، وقد قال عليه الصلاة والسلام العينان زناهما النظر، فهذا ما يحتاج لتدليل، يعني التبرج هو تسهيل لهذه المعصية. اما اذا اثبتت المرأة الحجاب على وجهها وعلى بدنها، فمن اين يعني تتعرض لها هذه الذئاب البشرية بالنظر المحرم؟ اذا سد الباب انتهى، وكفى الله المؤمنين القتال. ايضا في الجانب المقابل التبرج يعثر ويصعب عبادة غض البصر، لان غض البصر مع التبرج يكون اصعب بلا شك. من هذه ايضا استحقاق نزول العقوبات العامة التي هي قطعا اخطر عاقبة من القنابل الذرية والهزات الارضية. يقول الله تعالى واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيأتي العقاب الالهي الشامل، الزلازل والغلاء والامراض وغير ذلك من العناء والفتن، عقوبة على شيوع هذه المعاصي، ومصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعذاب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.